tehdä. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إلى أين وصلنا؟ في مسألة قصر المتردد، صح؟ تعمل هل حولها الأحسن. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها. الحالة الثانية، تقدم معنا المصنف رحمه الله يشير بهذا إلى الحالة الثانية، والحالة الثانية أن ينوي أن يقيم في هذا البلد مدة. المسافر أنه ينوي أن يقيم في البلد التي وصل إليها مدة، وهذه المسألة من أشكل مسائل هذا الباب، إن لم تكن أشكل مسألة مسائل هذا الباب. ولهذا اختلف العلماء رضوان الله عليهم اختلافا كثيرا، بلغت أقوال هذه المسألة إلى نحو 10 أقوال. وسبب هذا الخلاف أنه ليس في المسألة دليل فاصل يقطع النزاع، ولهذا يضرب العلماء فيها اضطرابا عظيما. فمن أهل العلم من حدد مدة القصر 15 يوما، يعني يقولون الإنسان إذا نوى أنه يجلس في هذا البلد 15 يوما فإن عليه الإتمام، إذا نوى دون ذلك فإن عليه القصر. ومنهم من حدد 19 يوما، ومنهم من حدد 12 يوما. وذهب بعض العلماء ومنهم المصنف رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخنا أيضا، أن يحدد ب4 أيام، أنه يحدد ب4 أيام، ومعنى ذلك أنه إذا نوى أنه يجلس فوق 4 فإنه يجب عليه الإتمام، وأما ما كان دون ذلك فإنه يجوز له القصر. إذا نوى أن يجلس 3 أيام يومين له القصر. تنبهوا، هذا ليس معناه أنه يجلس، وإن هذا قضية النية. أول ما يصل يقول أنا سأجلس هذا البلد كذا، هذه المدة التي حددها تنظر، هذه المدة التي حددها، لا أنه يجلس هذا ثم بعد ذلك يقال أنه يقصر. فإنه إن مثلا جزم ونوى أنه يجلس في هذه البلدة 10 أيام مثلا، فمن اليوم الأول ماذا يفعل؟ يتم من اليوم الأول، ما يقال أنه لا ننتظر حتى تأتي 4، لا، من اليوم الأول يتم. وهذا تنبيه مهم. وهؤلاء استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم مكة حجة الوداع، فإنه وصل كما يذكر العلماء إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وصل نعسل له في اليوم الرابع من ذي الحجة، ومشى من مكة متى؟ ما تقدم معنا اليوم الذي يتركه الحجاج مكة ماهي ويذهبون إلى منى يوم التروية، أليس كذلك؟ اليوم الثامن. إذن جاء يوم الرابع وانتقل من مكة إلى منى اليوم الثامن. إذن كم الأيام التي جلس فيها؟ أربعة. هذه الأربعة باتفاق العلماء كان مع سالم يقصر فيها، يعني ما يتم. ومن الغرائب أنه حتى ما كان يذهب إلى الكعبة، ما كان يذهب إلى الكعبة. الشاهد من هذا، الشاهد من هذا أنهم قالوا إذن ما دام ثبت أنه مع أنه نوى الإقامة حتى يكمل الحج أربعة أيام وقصر، فمعنى ذلك أنه لا يزاد على ذلك، معنى إن نوى خمسة أو أكثر فإن عليه إيش؟ الإتمام. هذا الدليل الأول وهو أظهر الأدلة. دليل آخر وهو أن الشريعة رخصت للمهاجر أن يجلس في بلده التي هاجر منها ثلاثة أيام، معناه إن جلس اليوم الرابع سيكون حينئذ إيش؟ مقيما. قالوا هذا دليل على أن اليوم الرابع، إتمام اليوم الرابع يدل على الإقامة، أما ما دون ذلك لا يعتبر الإنسان مقيما. قالوا إذن فالمسافر إذا نوى الإقامة أربع أيام وما فوقها فإنه عليه الإتمام. كثير من المحققين لا سيما من أئمة السنة كشيخ الإسلام وابن القيم والسعدي بن عثيمين وكثير من أئمة الدعوة يجعلون هذه المسائل كلها مضطردة عندهم أصل. هذه الأشياء يقولون لا تحديد، لا تحديد لا في مسافة القصر ولا في المتردد ولا ولا، يقولون هذه الأشياء كلها ما في تحديد أبدا. غاية ما في الأمر نعم سلم جلس أربع أيام في مكة، قالوا ولذا الشيخ عثيمين يقول من أين لنا لو جلس خمس أيام؟ بالله عليك لو جاء اليوم الثالث هل عندكم دليل أنه سيتم؟ من يستطيع يقول؟ قال لو جاء مثل اليوم الأول، لا شك أن بعض الحجاج الذين يذهبون إلى مكة قد يصلون قبل ذي الحجة، بعضهم في أول ذي الحجة، لا شك أنه سيجلس هذه المدة في مكة إلى أن يأتي اليوم الثامن. هل نقول لا أربع أيام وبعد ذلك تخصر كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ على كل حال أولئك يرون أن الإنسان ما دام مسافرا فإنه له القصر، ولكن في كلامهم إشكال عظيم إلى الغاية. ما هو هذا الإشكال؟ يقولون الإنسان لا يخرج من حالين، إذا وصل إلى البلدة التي يريدها، الحالة الأولى أن ينوي الاستيطان فيها، معنى أن يقيم فيها، كما قال أعجبته أن ينوي الاستيطان فيها، ومعنى ذلك أنه لا يريد الرجوع إلى البلد الأول الذي تركه، يعني من بغداد مثلا إلى الشام. يقولون هذا يعتبر مقيما، ليس له القصر ولا الجمع. الحالة الثانية عدم الاستيطان، معناه ينوي أنه يرجع إلى بلده. يقولون هذا له القصر والجمع ولو جلس في هذه البلدة سنوات، وهذا في غاية الغرابة. يعني معنى ذلك نحن الآن طلاب علم، ما أحد مثلا في نيتي أن أجلس في سيئة، صح؟ ما أحد يكون مثلا نيتي أن أجلس، كل واحد منا جاء لطلب العلم ويعتقد أن يوم من الأيام سيرجع إلى بلده. يقولون حتى عشر سنوات، عشرين سنة، ثلاثين سنة، أهم شيء أنه ما أذهب ذهن أنه سيرجع إلى بلده وأنه يستيطن فيها، يقول أنه سيموت في هذا البلد. إذن يقول هذا مسافر، معناه ما عليه حضور الجماعة، له الجمع، له كذلك القصر. لا إله إلا الله، يعني كم هذه المدة سيصلي فيها هكذا؟ الحق أن هذا القول غريب إلى الغاية، هذا القول مع ذكر هذا الضابط لا شك أنه غريب إلى الغاية، ولكن كما أشرنا إليه وقول أولئك العلماء، ولا شك أنه عليه آثار كثيرة عن السلف رضوان الله عليهم، ولكن في النفس منه شيء. القول بهذا لا شك أنه يعني غريب إلى الغاية. تقدم معنا أن الإنسان ما ينقص به إيمانه قصر الصلاة، ليس كذلك؟ بالله عليه كيف لو جلس 20 سنة 30 سنة لا يحضر جماعة؟ الإنسان إذا تخلف ربما أيام عن جماعة كيف يكون قلبه؟ كيف 10 سنوات لا يعيد جماعة، يصلي الظهر والعصر مع بعض، يصلي المغرب والجمعة والعشاء مع بعض، هكذا يعيش، كيف سيكون؟ كيف سيكون إيمانه؟ كان بعض الطلبة وكثير من حمل حره في دماج، تجد بعضهم ما يحضر الجماعة ولا يصلي مع الناس، فقيل له ما سوى ذلك؟ قال أنا أرى بقول شيخ الإسلام لا إله إلا الله. شيخ الإسلام بعض المسائل يا أخوان هي نظرية، يعني يذكرها العلماء رضوان الله عليهم على أساس ما يرون أنها أقرب إلى النظر إلى القياس، لأن ما فيه دليل واضح في هذه المسألة. لكن لو كانوا هم مكانهم هل تظن أن شيخ الإسلام ما سيحضر جماعة؟ يعني بالله عليك سيجمع هذه المدة كلها؟ سافر أكثر شيخ الإسلام، أكثر عمر شيخ الإسلام مسافر، ما كان في بلده الحران إلا نادرا، ورسائله إلى أمه ما كان من هذا الباب معلومة في مصر في دمشق في تلك الأماكن. هذا لا شك أن الذي يخاف على إيمانه ويواظب على الطاعة أنه لا يفعل هذا، أنه لا يفعل هذا، هذا غلط ولا شك في ذلك. كما أشرنا عليه هذه المسألة مشكلة للغاية. قرأ 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 عبد الرحمن معك الثاني ولا؟
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه إذا عزم على إقامة 40 أتم بعدها فوجهه ما عرفناك من أن المقيم لا يعامل معاملة المسافر إلا على الحد الذي ثبت عن الشارع، ويجب الاقتصار عليه، وقد ثبت عنه مع التردد ما قدمنا ذكره. أما ما عدم بالتردد فبل العزم على إقامة 4 أيام معينة، فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عزمه على إقامة في أيام الحج. فإنه ثبت في الصحيحين أنه قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الصبح في اليوم 8 ثم خرج على منى. فلما أقام النبي صلى
إلى منى
إلى منى على منى
إلى منى
عندنا على
ثم خرج إلى منى
ثم خرج إلى منى. قال: فلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة 4 أيام يقصد الصلاة مع كونه لا يفعل ذلك إلا عازم على الإقامة إلا إلى أن يعمل أعمال الحج. كان ذلك دليلا على أن العازم على الإقامة مدة معينة يقصر إلى تمام 4 أيام ثم يتم.
لا شك يا أخوان أن هذا أقرب.
قال: وليس ذلك لأجل كونه صلى الله عليه وسلم لو أقام زيادة على 4 لأتم، فإنا لا نعلم ذلك، ولكن وجهه ما قدمنا من أن المقيم العازم على إقامة معينة لا يقصر إلا بإذن، كما أن المتردد كذلك، ولم يأتي الإذن بزيادة على ذلك ولا ثبت عن الشارع غيره. وأعلم أن هذه 3 الأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان، وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا، وتباينت فيها الأنظار تباينا زائدا.
وهذا الإمام الشوكاني رحمه الله يقول: وأعلم أن هذه من معارك أهل العلم التي تبلد عندها الأذهان، معنى الأذهان تصير بليدة، تكون متحيرة، ما تدري ماذا تقول في هذه المسألة. لا شك أنها مسائل محيرة إلى الغاية. ما هي 3 الأبحاث؟ مدة القصر مدة يريد أولا مسافة القصر تحديد مسافة القصر ثم تحديد مدة قصر المتردد ثم التي أخذنا الآن مدة قصر من عزم على إقامة ببلد فيه أحسن. هذه ثلاث المسائل لا شك أنها بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وله الجمع تقديما وتأخيرا. له الجمع هذه المسألة الرابعة أو الخامسة من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين المسافر. تقدم معنا أنه مما يكون للمسافر من الرخص المتعلق بالصلاة بعد القصر الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين المراد به أن يجعل وقت الصلاتين وقتا واحدا، أن يجعل وقت الصلاة وقتا واحدا فتؤدى الصلاتين في وقت واحد، كان يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. وهذا الجمع عند الفقهاء ينقسم إلى قسمين: جمع تقديم هو تقديم الصلاة الثانية إلى وقت الصلاة الأولى، كتقديم صلاة العصر إلى الظهر إلى وقت الظهر، صليت العصر الآن قبل دخول وقت العصر. والنوع الثاني جمع التأخير، وهو تأخير وقت أو وهو تأخير الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الثانية، إلى وقت الصلاة الثانية. والجمع بين الصلاتين الأصل فيه أنه يكون للمسافر، ولكن ما يذكر الفقهاء من الأحوال غير المسافر كالمريض، وكذلك أيضا المستحاض، وقد تقدم الكلام على ذلك. فهذا إنما يقال جمع صوري وليس جمعا حقيقيا كما تقدم معنا، لأن معنى ذلك الجمع ليس جعل الصلاتين وقتا واحدا أو وقت الصلاة وقتا واحدا، وإنما تأخير وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ثم تقديم الثاني إلى إيش؟ إلى أول وقتها كما تقدم الكلام. فهذا يسمى جمع صوري وليس جمع حقيقي. ولكن قد يقال لا سيما في المريض الذي يدخل في عملية وتستغرق العملية وقتا طويلا بحيث يذهب وقت الصلاة، مثل هذا قد يباح له للضرورة الجمع بين الصلاتين. مثلا يدخل بعد الظهر أو ساعة الثانية مثلا العملية تستغرق 10 ساعات، بهذا نعلم أنه ما سيدري وقت إيش العصر، فيمكن لك ما أفتى كبار أهل العلم أنه يجوز له حينئذ الجمع بين صلاة الظهر والعصر، فهذا لكن للضرورة كما أشرنا إليه، وإلا فالأصل أن الجمع إنما يكون للمسافر. ومثل هذا يقال في جمع لأجل المطر، هذا جمع صوري وليس حقيقي. الإمام القيم رحمه الله يذكر أن الجمع الذي يكون من هديه صلى الله عليه وسلم هو الجمع في حال السير، أما وهو مقيم مسافر مقيم أي مسافر لكن ليس مسافر بحثا أنه يسير وإنه يقوم في المحل يقول لم يكن من هذه صعسل أنه يجمع. وهذا من الفروق بين القصر والجمع، كان يقصر مع كونه مقيما أي جالسا في محل ما يمشي، لكن يقول المقيم في الجمع ما كان يجمع وهو مقيم في ذلك المحل، وإنما كان يجمع في حالة واحدة وهي حالة إيش؟ حالة السير لما يمشي، يعني قل مثلا السيارة لما تمشي أو حالة السير. أما قد وصل البلدة التي مثلا يريدها أو يريد أن يجلس فيها وقتا معينا ما كان يجمع حينئذ، ذكر هذا الذي دلت عليه هذه. فيقال إذن الجمع إنما يستحب في حال السير والعبور لا في حالة الإقامة في المحل أو في البلدة التي وصل إليها. اقرأ نس أولا المسألة التي بعدها لأنها ملحقة. حكم الأذان والإقامة المسافر، قال بأذانين وإقامتين، بأذان أقصد وإقامتين، وهذا واضح أن يجوز للمسافر أن يؤذن أذانا واحدا للصلاتين إذا أراد الجمع بينهما، ولكنه يقيم لكل صلاة على خلاف بينهم أي بين الفقهاء. اقرأ. هذا إن شاء الله والصحيح أنه يقيم لكل صلاة، لكن الأذان يكفي أذانا واحدا، أذانا واحدا. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون المسافر الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين فوجه ما ثبت في الصحيحين من حيث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني وحسن الترمذي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها للعصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وأخرج أحمد من حديث ابن عباس نحوه، وزاد أبو المغرب والعشاء، وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني وصحح إسناده ابن العربي، وتعقب بأن في إسناده من لا يحتج بحديثه. قال: والحديثين طرق يقوي بعضها بعضا، وليس فيها من المقال ما يبطل الاحتياج بمجموعها. ومن الجمع بين المغرب والعشاء حديث ابن عمر ثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير أخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينه وبين عشاء. وأما كونه بأذان وإقامتين فيثبت ذلك في الصحيحين في جمع المزدلفة.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بهذا انتهينا ما يتعلق بصلاة السفر. إن شاء الله واضحة المسائل الأصولية، واضحة مع ما فيها من إشكال، لكن إن شاء الله واضحة. ما في إشكال، واضح. جمع الصوري معناه الذي يجمع، مثلا يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، فعلى أن يصلي الظهر في آخر وقت الظهر. ما هو آخر وقت الظهر؟ أن يصير ظل شيء، هذا إذن انظر آخر وقت الظهر، ويقدم العصر إلى أول وقت إيش؟ العصر. إيش يكون الفرق بينهما؟ تقدم معنا أن الفرق بين الوقتين على كثير من أنه يقول يدخل هذا في هذا، يقول الفرق بين فرق دقيق يعني دقائق معينة يكون بين مثلا هذه الصلاة وهذه الصلاة، فهذا ماذا يفعل؟ يصلي آخر وقت صلاة الظهر ويصلي بذلك الوضوء نفسه الأشياء المستحاصة في يصلي صلاة العصر أيضا في أول وقت صلاة العصر. يعني هذا يقول هو جمع في الصورة، لكن في الحقيقة ليس جمعا. لماذا؟ لأن جمع حقيقي ما هو ضابطه؟ ها؟ أي معناه أنه ينقل، انظر، إحدى الصلاتين إلى وقت الصلاة الأخرى، وهنا الآن نقل؟ لا ما نقل، صلى كل صلاة إيش؟ في وقتها، واضح هذا؟ أي نعم يحمل على هذا، هذا اللي أشرنا إليه، نعم أنه جمع النبي عليه السلام من غير خوف ولا مطر. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوفين. قال: هي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان. واضح يا أخوان الدروس اليوم سهلة صح؟ سهلة. كيف يا إسحاق؟ سهلة ولا صعبة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوفين. قال: هي سنة، وصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وورد 3 و4 و5 يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع، وندب الدعاء والتكبير والتصديق والاستغفار والتصدق والاستغفار. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأحكام المتعلقة بصلاة السفر أو صلاة المسافر وما يتعلق بها، شرع هنا أو انتقل إلى الباب الثاني أو الباب الذي يليه المتعلق بذكر صلاة الكسوف وأحكامها. الكسوف في لغة العرب التغير إلى السواد، يقال كسفت حاله إذا تغيرت. والخسوف بالخاء في لغة العرب النقصان، يقال خسف المكان إذا ذهب في الأرض. فالمراد إذن بكسوف الشمس والقمر وخسوفهما تغيرهما ونقصان ضوئهما. المراد بالكسوف شرعا احتجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، احتجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه بسبب معتاد يخوف الله به عباده، وأجر العادة بحصوله في أوقات معلومة بالحساب، وأجر العادة بحصوله في أوقات معلومة بالحساب. هذا معنى الكسوف، احتجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه بسبب معتاد يخوف الله به عباده. الصحيح في كلام أهل اللغة أنه لا فرق بين الكسوف والخسوف، ومعنى ذلك أنهما مترادفان يكونان بمعنى واحد، يقال كسفت الشمس ويقال خسفت الشمس، ويقال كسف القمر ويقال خسف القمر. ولم يرد هذا اللفظ في القرآن إلا بلفظ الخسوف وخسف القمر. ومن أهل اللغة من يقول الكسوف للشمس والقمر والخسوف للقمر، الكسوف بالكال للشمس والخسوف للقمر. ومنهم من يقول فإنهما من الكلمات التي إذا اجتمعتا افترقتا وإذا التقتا اجتمعتا. العلماء يقولون الكسوف له سببان: سبب حسي وسبب شرعي. أما السبب الأول هو السبب الحسي، فهو توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا، وهذا في كسوف الشمس، توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا، وهذا في كسوف الشمس. وأما في خسوف القمر توسط الأرض بينه أي بين القمر وبين الشمس، حتى يصير القمر ممنوعا من اكتساب النور من الشمس، توسط الأرض بينه أي القمر وبين الشمس، حتى يصير القمر ممنوعا من اكتساب الضوء من الشمس. فهذه هي الأسباب الحسية، الأسباب الحسية للكسوف والخسوف، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة. يقول الكسوف والخسوف لهما أوقات مقدرة، كما لطلوع الهلال وقت مقدر. الكسوف والخسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار، أو العادة بالليل والنهار والشتاء والصيف، والشتاء والصيف، ثم ذكر كلاما طويلا بيّن طريقة معرفته وكيف يعرف، وهذا السبب الذي أشرنا إليه. وقد تقدم معنا في كثير من الدروس أن معرفة الكسوف والخسوف وقتهما ليس من علم الغيب. لما؟ يعني لماذا لا يكون من علم الغيب؟ تقدم معنا ليس كذلك؟ لا أقصد شيء. ها؟ أي لكن لما؟ أنا لما قلت من علم الغيب معناه من علم الشهادة، هذا صدقت، لكن هذا تعبير آخر فقط. لكن لما التعليل؟ أحسنت، يعرف بالحساب. نحن قلنا، تذكرون قبل قلنا، كل ما كان يعلم بالحساب أو بالفراسة لا يكون من علم الغيب. ما يعلم بالحساب والفراسة ما يكون من علم الغيب. ولهذا قال شيخ الإسلام الكسوف أو الخسوف يعلم بالحساب، وليس خبر الحاسب بذلك من علم الغيب. هذا الشاهد، قال وليس خبر الحاسب بذلك من علم الغيب، يعني أصحاب الرياضيات يذكرون عن غيبية، يعني أشياء قد لا يدرك الإنسان أول وهلة، كذا جمع كذا نقص قسم يكون كذا وكذا في البلد الفلاني عرض كذا، ما يقال هذا علم الغيب. لا، ليه؟ لأن هذا مما عرفه بالحساب. ولكن مع ذلك يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم، هؤلاء لا يلزم بصحة ما يقولونه، لأنه كما أنهم قد يصيبون قد يخطئون، كما هو معروف لما درس الرياضيات ونحوها، فإنهم كثيرا ما يخطئون. فلهذا إذا أخبر أحد من أولئك عن وقوع الكسوف، الموقف الصحيح الذي ذكره أئمة السنة أنه لا يصدق ولا يكذب، لا يقال هذا صدق ولا يكذب، حتى يقع الكسوف فحينئذ يصدق، أو لا يقع فحينئذ يكذب. أما بمجرد الإخبار، إخبار ذلك، فإنه ليس لأحد أن يكذب أو يصدق، كما ذكر ذلك أبو العباس رحمه الله. قال شيخ الإسلام وأما تصديق المخبر بذلك وتكذيبه، وأما تصديق المخبر بذلك وتكذيبه فلا يجوز أن يصدق إلا أن يعلم صدقه. متى يعلم صدقه؟ إذا وقع، إذا رأينا بعيوننا، ولكن سنعلم. ولا يكذب إلا أن يعلم كذبه. ومتى يعلم كذبه؟ إذا لم يقع. إذن ما لنا دخل، ما نحن نقحل كلامه. هذا لمن ليس له خبرة، أما الذي له الخبرة بذلك وعلم، هذا لا شك أن يصدق كلامه. هذا السبب الأول، السبب الحسي. أما النوع الثاني أو السبب الثاني هو السبب الشرعي، وهو تخويف الله لعباده، كما دلت الأدلة على ذلك، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله يخوف بهما عباده. قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والسبب الذي يفيد حقيقة هو هذا الشرعي، وأما الأول فإنه لا يفيد كبير شيء. والذي ينبغي تأمله الثاني وليس الأول. كلام شيخ الإسلام مجموع الفتاوى مجلد 25 176 176 أو مع بعض كله في مكان واحد، هذا اللي أخرنا له كله في مكان واحد متقارب. أظن جاء الوقت. كنا نحب أن نكمل أيضا ما يتعلق بإحكام الكسوف، لكن جاء الوقت إن شاء الله سنكمل غدا ثم نشرع في صلاة الاستسقاء. هذه أبواب إن شاء الله سهلة. إلى هنا بارك الله فيكم.